السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن قد عدنا إلى قرارات الإزالة، فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرار إزالة.
الحلقتين اللي فاتوا زي ما حضراتكم تابعتوا معانا كانوا شوية مختلفين، لأن احنا كنا بنتكلم بشكل تأصيلي عن السنة، وعدنا عليكم بالمفرمة، المفرمة العلمية للرد على المشككين في السنة والطاعنين فيها.
قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة يا جماعة ونشغل مفرمة، عايزين نأكد على شيء مهم جدا، ان الشيطان لما جه وسيدنا آدم ماذا قال له؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ خدوا بالكم، ما قالوش ده انا عايز اضرك، لا لا لا، ده الشيطان قال له انا عايز مصلحتك. هو ده دأب الشياطين، انه يجيلك في ثوب مصلح، انه يجيلك وهو رافع راية الدفاع عن الاسلام ويقولك انا عايز مصلحتك ومصلحة الاسلام، لكن هذا لا يعني ان هذا الشخص غير مشكك وانه مش طاعن في الدين، بل هو على العكس. كل الحكاية يا جماعة هو فقط تقسيم ادوار، واحد يشككك والتاني يعمل لك كيك اوت ويخرجك برا اللعبة خالص.
في ناس دورها فقط هو اكتساب ثقتنا فيها عشان تبقى ماشي معاه بدون ادنى شك، او بمعنى ادق تمشي وراه بدون ادنى شك لحد ما يوصلك لمنتصف الطريق، وبعد كده يستلمك بدون ادنى شك برضو المشكك الجديد اللي هيكمل معاك الطريق لاخره.
من السذاجة يا جماعة ان احنا نعتقد ان اذا كان الشيطان مش لونه احمر وعنده قرنين وعينه بتطق شرار وعنده ذيل انه ما يبقاش شيطان.
وبمناسبة الكلام عن الشيطان، حلقتنا النهاردة عن عدنان ابراهيم والرد على شبهاته حول السنة، وهنشوفه ونسمعه هو بينكر حجية السنة وبيستشهد بآيات من القرآن الكريم لإثبات ولا تبرير كلامه.
هذا الكتاب أيها الإخوة منعوت موصوف بأنه تبيان لكل شيء. عجيب، هو تبيان لكل شيء، هو تبيان لكل شيء، وما فرطنا في الكتاب من شيء. طبعا مستحيل أن تجد فيه تركيب مثلا الأدوية، أن تجد فيه صيدلية، مستحيل أن تجد فيه علم النبات، علم الحيوان، علم الرياضيات، علم الجغرافيا، علم التاريخ، لا لا لا. إذن بالحري تبيانا لكل شيء في أضعف الإيمان من أمور الدين والتشريع. لا يتهم بعد ذلك أنه قصر ولم يبلغ الغاية في بيان ماذا؟ أمور الدين. تقول لي لا، في أمور الدين هو غير كافي، نحتاج معه إلى السنة وإلى الأحاديث والروايات.
عدنان إبراهيم يقول أن القرآن تبيانا لكل شيء، ويستشهد علينا بقول الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول لا نحتاج لأي أمر من أمور الدين كي نفهمه لأي شيء مع القرآن الكريم، وإلا سنتهم القرآن الكريم بالنقص والتقصير.
أولا عدنان إبراهيم أكد أنه هو منكر لحجية السنة، لأنه هو بيقول
لا يتهم بعد ذلك أنه قصر ولم يبلغ الغاية في بيان ماذا؟ أمور الدين. فقل لي لا، في أمور الدين هو غير كافي، نحتاج معه إلى السنة وإلى الأحاديث والروايات.
زي ما شفته بيقول إن إحنا لا نحتاج إلى السنة، إذن هو بينكر حجية السنة.
عدنان إبراهيم يا جماعة بيستدل بقول الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، مع مراعاة إن هو بنفسه بيعترف تبيانا لكل شيء، أي في أمور الدين كما سنشاهد.
إذن بالحري تبيانا لكل شيء في أضعف الإيمان من أمور الدين والتشريع.
إذن بفهم عدنان إبراهيم للآية إننا لا نحتاج لأي شيء مع القرآن الكريم كي نفهم ونعرف أي أمر من أمور الدين، وإلا بذلك سنتهم القرآن الكريم بالنقص إذا احتاجنا لغير القرآن الكريم. وهنا نسأل سؤالا، يا عدنان، هل كيفية الصلاة والحج والصيام وما إلى ذلك من هذه الفرائض مذكورة في القرآن أم نحتاج فيها إلى السنة؟ نسمع الإجابة من عدنان.
من أين لنا في كتاب الله مهما غلغلنا النظر وأطلنا الفكر، من أين لنا أن صلاة الفجر أيها الإخوة ركعتان بهذا الترتيب المذكور؟ وإن كان الترتيب يعني من السهل أن يستنبط، وقوموا لله قانتين إذا قمتم إلى الصلاة، القيام طبعا، اركعوا واسجدوا، ركوع سجود ممكن، لكن السجود سجدتان مش سجدة واحدة، والركوع ركعة واحدة، مش مبين في كتاب الله مثلا، صحيح؟
زي ما شفنا يا جماعة عدنان يقول مهما غلغلنا النظر وأطلنا الفكر فلن نجد في كتاب الله أنه مبين أن صلاة الفجر ركعتين، وأن الركعة تكون فيها سجدتين وركعة واحدة، وعدد الصلوات وما إلى ذلك. هذه الأمور غير مبينة في القرآن الكريم كما يعترف عدنان إبراهيم. وهنا هو ما قدمهوش إلا احتمال من اثنين. الاحتمال الأول أن فهم عدنان إبراهيم للآية تبيانا لكل شيء فهم خاطئ، وأنها تعني أن القرآن الكريم فيه بيان لكل الأمور وكل الشرائع وكل العبادات، ويبقى فهم خاطئ لهذه الآية. أو الاحتمال الآخر أن عدنان إبراهيم يعترف ويتهم القرآن الكريم أن فيه نقص، لذلك احتاج إلى السنة كي تجبر وتعوض هذا النقص، وبهذا نسف عدنان إبراهيم فكرته بالكلية، واعترف عدنان أنه يحتاج إلى السنة كي تبين وتفصل وتوضح العبادات المذكورة في القرآن الكريم، وكفانا مؤنة الرد.
يعني ببساطة الفهم الصحيح للآية تبيانا لكل شيء، تبيان لكل أمور الدين، ومن هذه الأمور طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا لو عدنان بقى مش مؤمن إن في القرآن آيات بتأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قول الله تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني ببساطة يا جماعة احنا هنديكم مثال بسيط جدا، أي دستور في أي دولة مع الفرق الشديد طبعا كمثال، أو مع الفرق الشديد جدا كمان، أي دستور في أي دولة بيحكم الدولة أو بيحكم الدولة، لكن ساعات بيجي يقولك وارجع للقانون لو حصل مثلا كذا او كذا، او عشان تجد بعض الاحكام التانية ارجع للقانون في المادة كذا وكذا وكذا. فاذا الدستور ده بيحكم الدولة لكن ساعات بيقولك ارجع للقانون. نفس الكلام القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، ومن ضمن الحاجات دي هي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثالثا، عدنان ينكر السنة ويستدل علينا بقول الله تبارك وتعالى
وما فرطنا في الكتاب من شيء،
زي ما شفنا عدنان بيستدل علينا بقول الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء كي ينكر حجية السنة. ما تلزمناش بقى، أصل ربنا ما فرطش في القرآن الكريم من شيء. والله العظيم يا جماعة عدنان إبراهيم يصدعنا بأن احنا قراءة السياق واللحاق والسباق وهو أبعد ما يكون عن ذلك. كل ما سنفعله يا جماعة أن احنا فقط هنقرأ الآية، مش هنجيب حتى السباق، لا فقط هنكمل الآية كاملة. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فما المقصود يا جماعة بالكتاب في هذه الآية؟ باختصار هو اللوح المحفوظ. الله سبحانه وتعالى يقول ما من شيء كبير أو صغير سواء دواب أو طيور إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ. وهذا الذي يدل عليه سياق أو تكملة الآية اللي اقتطعها عدنان إبراهيم عن عام. وحتى وإن كان المراد بالكتاب في هذه الآية هو القرآن الكريم فلا مانع لدينا، لأننا نؤمن وكما يؤمن العقلاء أن القرآن الكريم فيه إلزام بطاعة النبي وفيه إلزام باتباع النبي، ونحن نتساءل كيف سنطيع النبي ونتبعه إن لم تكن هناك سنة عن هذا النبي.
ويبدو أن عدنان إبراهيم نسي بسرعة إن هو كان بينصح الناس بقراءة سياق الآيات عشان يفهموها،
ولابد أن نقرأ القرآن سياقيا، وقبيح بنا أن نجعل القرآن عضين، نقرأ آية ونقضي عن آية، نظهر آية ونخفي آية، ما ينفعش. يجب أن نقرأ القرآن كله، نقرأ الآية في سياقها سباقها لحاقها في بيئتها،
نقرأ السياق أولي عشان نفهم الآيات. لكن يجي عند عدنان نفسه ما يقراش حتى الآية، يعني حتى الآية اللي هو بيقرأها ما قرأهاش كاملة، الآية نفسها ما قرأهاش كاملة. مش هنقول ان هو قطع الآية من سياقها، لا ده هو قطع الآية على كيفه عشان يثبت اللي هو عايزه. ودي ما كانتش الآية الوحيدة اللي هو اقتطعها من سياقها عشان يثبت اللي عايز يثبته، لكن في آيات تانية تعالوا نشوف ونرجع نرد عليه.
اذا واضح انه كامل ايها الاخوة، وهذا معنى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. شوف الإعجاز القرآني، مع أنه قال مخاطبا صفوته من خلقه عليه الصلاة وأفضل السلام وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وكان يمكن أن يقول جل مجده اليوم أكملت لك دينك وأتممت عليك نعمتي ورضيت لك الإسلام دينا، لكنه واجه بهذا الخطاب من؟ الأمة. يقول اليوم أكملت لكم دينكم، كأنه يقول لو عدتم إلى هذا الكتاب كفاكم، هذا الكتاب كاف.
منتهى التدليس. عدنان بيستشهد بقول تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول: وكأن الله يريد أن يقول لكم أن ارجعوا إلى هذا الكتاب فهو يكفيكم، هذا الكتاب كاف أيها الإخوة. وهذا تدليس وكذب على الله سبحانه وتعالى لسببين. أولا، الله سبحانه وتعالى لم يقل اليوم أكملت لكم كتابكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم القرآن دينا، لا، الله لم يقل ذلك، كفاك كذب. الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكون أن عدنان إبراهيم يا جماعة يغير ويقيد معنى الدين إن هي معناها القرآن الكريم أو الكتاب، فهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. وهذا ما فعله عدنان، قال أصل ربنا كأنه عايز يقول من الآية دي أن هذا الكتاب كاف. هل ربنا تكلم يا جماعة في الآية عن الكتاب؟ لا، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الدين، يتكلم عن الإسلام بالكلية وليس فقط القرآن أو كتاب. اتق الله وكفاك كذب على الله سبحانه وتعالى.
ثانيا، هو بيلمح أن المقصود بالدين هو الكتاب أو القرآن، وهذا اتهام صريح للقرآن الكريم. ليه؟ لأن احنا لو هنقول ان الآية اليوم أكملت لكم دينكم اللي هو كتابكم، طب دي ما كانتش آخر آية نزلت، ده في آيات نزلت بعد كده، في آيات نزلت بعد كده. فإذا انت بتتهم القرآن الكريم بالخطأ. ليه؟ لأن اليوم أكملت لكم كتابكم وهو ما كانش اكتمل، ده في آيات نزلت بعد كده. يبقى انت بتتهم الله سبحانه وتعالى كل ده عشان تثبت اعتقادك وفهمك السقيم للآية.
يعني يا جماعة الآية اللي هو جايبها علشان يستدل بيها على إنكار السنة بتثبت إن هو كذاب ويكذب على الله سبحانه وتعالى، وأن الآية تتكلم عن الدين والإسلام ولم تتكلم عن الكتاب والقرآن. اتق الله. طيب تعالوا يا جماعة نستكمل مع عدنان إبراهيم وتدليساته وكذباته على الله سبحانه وتعالى وعلى القرآن الكريم كي ينكر حجية السنة، وكأنه يريد أن يقول لمن يتابعه: انكر السنة، ما تخافش، انت كده هتبقى طائع لله لما تنكر السنة وبتنفذ أوامره كما في القرآن الكريم. تعالوا نشوف تدليس عدنان إبراهيم ونرد عليه.
واعتصموا بحبل الله جميعا، ما حبله إن لم يكن كتابه، كلامه الذي هو هدى للمتقين، الذي هو بيان لكل شيء وتبيان لكل شيء، وكما قلت غير مرة: ويكفي المشركين والملحدين. أولم يكفهم القرآن؟ يكفيهم. كيف لا يكفي أمة تزعم أنها آمنت به وبخعت له؟
كعادة عدنان إبراهيم في التدليس والكذب على الله سبحانه وتعالى يستدل علينا بقول الله تبارك وتعالى: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب. بيقول إذا كان الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وهذا يكفي المشركين ويكفي الملحدين، فهل هذا الكتاب لا يكفي أمة؟ يعني عايز أقول لك بقى خلاص بيكون من السنة، إذا كان هذا الكتاب والقرآن يكفي الملحدين والمشركين خلاص لا داعي للسنة. كعادة عدنان أنه صدعنا بالسياق القبيح بنا أن لا نقرأ سباقها ولحاقها. أيها الإخوة، طب فين أنت من السباق وفين أنت من اللحاق لهذه الآيات؟ تعالوا يا جماعة إحنا كل اللي هنعمله هنقرأ فقط سياق الآيات. هذه الآية اللي بيستشهد بها عدنان سورة العنكبوت رقم 51، هنرجع آية بس من الآية رقم 50 سورة العنكبوت. الله تبارك وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. الله سبحانه وتعالى يحكي قول المشركين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما طلبوا منه أن يصنع لهم معجزة، فأمر الله سبحانه وتعالى النبي أن يقول لهم: إنما الآيات عند الله، يعني هذه الآيات ليست بقدرتي، ليست من عندياتي، وإنما من عند الله تبارك وتعالى. إنما أنا نذير مبين، يعني أنا ما علي إلا أن أكون نذير مبين. فالله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها مباشرة استنكر صنيعهم وكفرهم بالآيات، وقال الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت الآية رقم 51: بسم الله الرحمن الرحيم: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أي يعني الكفار والمشركين دول عايزين معجزات، مش مكفيهم معجزة القرآن الكريم اللي بيتحداهم بلغتهم وهي اللغة العربية أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثل هذا القرآن أو بمثل هذا القرآن؟ فالله سبحانه وتعالى يستنكر صنيعهم. بالله عليكم يا جماعة الهري اللي بيقوله عدنان إبراهيم ده كله أن القرآن كاف ولا نحتاج إلى السنة، ما علاقة هذا بذاك؟ فسياق الآيات لا علاقة له بما استشهد واستدل به عدنان إبراهيم فهو يدلس ويكذب على الله وعلى القرآن وعلى المتابعين.
وعدنان إبراهيم لم يتوقف في تدليسه على القرآن الكريم وفقط، لا، استمر أيضا في تدليسه على السنة، وبيحاول يجيب منها أحاديث تبرر إنكاره لحجية السنة. تعالوا نشوف.
النبي يؤكد هذا المعنى بحرصه على كتب أي كتابة القرآن الشريف مع نهيه المؤكد الوارد في أحاديث صحيحة كثيرة عن كتابة ماذا؟ حديثه، سنته، ممنوع، لا تكتبوا عني شيئا ومن كتب عني شيئا فليمحه، أحاديث صحيحة كثيرة.
أولا عدنان بيستشهد من السنة على إنكاره للسنة عشان تعرفوا أن هي ما هي إلا مسألة عبادة الهوى وازدواجية المعايير، ويقول زي ما تقول في هذا الأمر، أنت دلوقتي جايب لنا حديث من السنة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة القرآن ونهى عن كتابة السنة، وأنت مش مؤمن بالسنة. طيب فين أمر الله للنبي بأن هو يقول للصحابة اكتبوا القرآن وما تكتبوش السنة؟ إما أنه موجود في القرآن وده اللي أنت المفروض أن أنت بتاخده كحجة ليك، إما أنه موجود في السنة. طيب لو إحنا قلنا أنه هو مش موجود في القرآن، وهذا صحيح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله للنبي صلى الله عليه وسلم للصحابة منهم يكتبوا القرآن وينهى عن كتابته للسنة غير موجود في القرآن، فأنت قدامك حل من الحلين، إما أنك أنت تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ده يعني فعل بشري، يعني هو بيقول الكلام ده فعل بشري من نفسه مش وحي إلهي، وبالتالي يبقى دي سنة مش أمر من الله وسنة قولية. ليه سنة قولية؟ لأن النبي مش هو اللي كان بيكتب وإلا كانت تبقى سنة فعلية، إنما دي سنة قولية لأنه هو قال للصحابة اكتبوا، مش هو اللي كتب، وإنت مش مؤمن أصلا بالسنة القولية، أو إن النبي كان بيوحى إليه بشيء غير القرآن، يبقى أنت كده قدامك حل من الاثنين، يا تختار إن النبي كان بيوحى إليه بشيء غير القرآن ولذلك أمر بكتابة القرآن ونهى عن كتابة السنة، يا إما الأمر الثاني إن هو أمر بشري وسنة وسنة قولية لأن ما كانش هو اللي بيكتب بنفسه ده أمر الصحابة، يبقى أنت كده ما بين خيارين اختار ما شئت.
وكلاهما مر. بالنسبة لعدنان إبراهيم اختار ده اختار ده، أنت ما بين نارين يا عدنان. تعالوا يا جماعة نقرأ الرواية اللي بيحتاج عدنان إبراهيم بيها من السنة علشان ينكر السنة، والله بجاحة متناهية الحدود. الرواية يا جماعة في صحيح مسلم، حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث صحيح يا جماعة ونحن لا نشكك فيه، ونحن كمسلمين نقبل حديث الأحاد، ولكن هذا الحديث يا جماعة حديث أحاد غريب. أنه حديث اللي هو من كتب عني غير القرآن فليمحو، يعني إيه أحاد غريب؟ يعني لم يرويه إلا راو واحد فقط. فهذا الحديث يا جماعة رواه همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، فلم يتفرد برواياته عن أبي سعيد الخدري إلا عطاء ابن يسار. وهنا نسأل عدنان إبراهيم ونحاجيه بمنطقه وبما يعتقد فيه، هل يقول عدنان إبراهيم بصحة أحاديث الآحاد وهل يجزم بصحتها؟ تعالوا نشوف.
وحديث الآحاد ظني الورود بطبيعتي لأن أحاد ظني، ما فيش أحاد قطري على فكرة، إذا حد قال لك حديث في البخاري ومسلم بس مش متواتر أحاد هل تخطع بأنه صحيح؟ إياك، قل لا، يظن أنه صحيح، يترجع عند العلماء الصحيح لأنه هذا أحاد، أحاد يفيد الظن مش في الدلالة في الورود، يعني في الثبوت لسه.
أهو يا جماعة عدنان إبراهيم يقول إياك أن تقطع بصحة حديث أحاد، إياك أن تقطع، لا يوجد حديث أحاد وتجزم بأنه صحيح. الله، مش أنت بنفسك يا عدنان إبراهيم اللي تستشهد بحديث من كتب عني غير القرآن فليمحو، وهذا الحديث أحاد وأنت قلت عنه؟
معناه هي المؤكد الوارد في أحاديث صحيحة كثيرة، أحاديث صحيحة كثيرة. أقول طيب النبي إذا صح هذا وهو صحيح أنه نهى عن كتابة سنته،
الله المستعان، ها هو عدنان إبراهيم يقول أن الحديث مؤكد أنه صحيح وحديث صحيحة كثيرة. الله يا عدنان إبراهيم، ده الحديث ده أصلا أحد من كتب عني غير القرآن فليمحو، وإنت قلت بنفسك لا تجزم بصحة حديث الأحد، لا تجزم أبدا أبدا. أما الآن لأن الحديث جاي على هواك يا عدنان إبراهيم وأنت سيد من يعبد هواه، قلت جماعة الحديث مؤكد وكثير وهذا الحديث صحيح والنبي نهى وهو صحيح، لماذا تجزم أن هذا الحديث صحيح الآن وأنت ترفض الجزم بصحة حديث الأحاد؟ كفاك بهتان. والله هذه رسالة لكل من له عقل أن يحكم على عدنان إبراهيم إما بالكذب أو بالكذب أو غير ذلك ويحكم بالكذب.
أو في خيار رابع برضو ممكن يحكم بالكذب. عشان أأكد لكم بس أن عدنان إبراهيم فعلا ازدواجية معايير، واللي شافوا يا جماعة والله احنا بنسمعوا الحلقة دي بس وانتوا تعرفوا ان هو بيحكم بالهوى كده وخلاص بالكيف، اللي يجي على كيف ويحكم بيه ده تمام. تعالوا نشوفه وهو بيقول بلسانه ان هو لا يقبل احاديث الاحاد في اثبات حجية السنة.
انت تستعلم على ماذا؟ على حجية منظر كامل ان السنة لها حجية، السنة لها حجية كما أن الكتاب حجية، لابد أن تأتيني بأدلة قطعية ليست أدلة مضمونة. ولذلك انتبهوا منهجيا من ناحية منهجية لا يسوغ أن نبدأ مباشرة بأحاديث آحاد، نقول النبي أثبت هذا وقال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ها؟ وأحاديث مثل هذه، هذه أحاديث آحاد ظنية الورود، وإن تكن قطعية ماذا الدلالة لا تصلح في للاحتجاج في المقام في خطأ. ثم إنها بطريقة أخرى يا إخواني تستلزم الدور، تستلزم الدور، يعني أنت تحتج لحجية السنة بماذا؟ بأحاديث من السنة. فهذا إيه؟ الدور المستحيل منطقيا لا يصلح.
يعني سبحان الله أنت لا تقبل بأحاديث الأحاد في إثبات حجية السنة لكن بتقبل بأحاديث الأحاد في بطلان حجية السنة أو في إنكار حجية السنة. سبحان الله. وبعدين يجي يقول لك إيه؟ إذا احتجينا من السنة لإثبات حجية السنة يبقى هذا دور، وبيعمل لك كده. الله، طب ما أنت بتستدل من السنة على إنكار حجية السنة، إشمعنى رفضت هنا وافقت هنا؟ رفضت أحاديث الأحاد في إثبات حجية السنة لكن قبلتها في إنكار حجية السنة، وافقت رفضت في الاستدلالات بالسنة على إثبات حجية السنة ومع ذلك بتحتج بالسنة على إنكار حجية السنة. أنا مش بجد، أنت إنسان متضارب في بعض، وأنت نفسك أنا متأكد أن أنت مش مدرك الكلام اللي أنت بتقوله ده.
لا، في نقطة كمان يا جماعة في غاية الخطورة، أن الحديث اللي بيستشهد بيه عدنان إبراهيم من السنة علشان ينكر بيه حجية السنة هو من كتب عني غير القرآن بيقول أن هذا الحديث صحيح ومؤكد أنه صحيح، إذن عدنان يقر بصحة هذا الحديث حتى لا يقول قائل أن عدنان بيحاجينا من السنة التي نؤمن بها كي يقيم علينا الحجة. لا، عدنان إبراهيم يقر بصحة هذا الحديث، وهي عبادة الهوى. الحديث في صفه كما يزعم، خلاص حديث صحيح وثابت ويصلح أن نحتج من السنة على إنكار حجية السنة أيها الإخوة. لكن إذا كان الحديث يثبت حجية السنة ومن السنة، لك لا هذا حديث آحاد، وكيف نثبت حجية السنة من السنة؟ هذا دور. على سن انت لما كنت تنكر حجية السنة من السنة ده كان دور، بس دور تاني يعني.
ملاحة.
الله المستعان. حاجة غريبة، عبادة الهوى ستؤدي بك الى ان تصبح عدنان ابراهيم. في نقطة يا جماعة كمان في غاية الخطورة، كما قلت نحن لا نشكك من قريب او من بعيد في صحة هذا الحديث، ولكن نلفت الانظار الى شيء مهم جدا، وهو ان هذه الرواية كما هو ظاهر امامنا في الشاشة هي عن همام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. همام يا جماعة ده من هو؟ هو همام ابن يحيى، وثقه البعض بإطلاق وبدون شروط، ولكن الكثير من علماء الجرح والتعديل وعلماء الرجال يقولون أن همام ابن يحيى حفظه ضعيف ولا يكون ثقة إلا إذا حدث مما كتبه. إذن وهذه نقطة في غاية الخطورة، أن هذا الحديث الذي يستشهد به عدنان إبراهيم وهو من كتب عني شيء غير القرآن فليمحو، لا يثبت صحته من هذا الوجه إلا إذا كان مكتوبا. إلا إذا كان مكتوبا. الله المستعان. يعني حديث بيستشهد به عدنان على إنكار تدوين السنة وحجية السنة لا يصح على الإطلاق هذا الحديث يا جماعة إلا إذا كان مدونا، لأن همام ابن يحيى كثيرون يشككون في حفظه إلا إذا حدث من كتابه، فأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يقيم عليك الحجة من الحديث الذي تستشهد به، تستشهد به على عدم تدوين السنة، وهذا الحديث لا يصح إلا إذا كان مدونا. الله مستعان.
تعالوا نشوف علماء الجرح والتعديل قالوا إيه عن همام بن يحيى، لنقرأ في كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن همام وأبان، قال: همام أحب إلي ما حدث من كتابه، وإذا حدث من حفظه تقارب في الحفظ والغلط. يعني لو كان هيقول رواية مكتوبة قبلناها، إنما لو قالها من الحفظ تقارب في الحفظ والغلط. وأيضا في تهذيب التهذيب قال الإمام الساجي: صدوق سيء الحفظ، ما حدث من كتابه فهو صالح، وما حدث من حفظه فليس بشيء. سبحان الله، الرواية اللي انت جايبها على عدم تدوين السنة لا تصح من هذا الوجه إلا إذا كانت مكتوبة. سبحان الله.
ونضيف إلى ذلك مراجع لعلك تستفيد يا عدنان إبراهيم في تاريخ الإسلام للذهبي. يقول: سئل يزيد بن زريع: ما تقول في همام؟ فقال: كتابه صالح وحفظه لا يسوى شيئا. وقال الفلاس: كان عبد الرحمن يقول: إذا حدث همام من كتابه فهو صحيح. وأيضا في الضعفاء الكبير للعقيلي يقول: سمعت عفان قال: فكان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه، وكان يكره ذلك. قال: ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال: يا عفان، كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله. سبحان الله، همام بن يحيى نفسه يقول أنه كان يستغفر الله لأنه كان يخطئ عندما يحدث من حفظه، لكنه عاد يرجع إلى كتابه فيحدث منه. فسبحان الله، الرواية اللي بيستدل بها عدنان إبراهيم على إنكار حجية السنة وإنكار تدوينها لا تصح من هذا الوجه على أغلب الأقوال إلا إذا كانت مدونة. سبحان الله.
خامسا، تعالوا ببساطة كده نشوف موضوعنا. احنا يمكن اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت الى حد ما بالتفصيل، لكن عشان تبقوا بس فاهمين، الشبهات كلها عندهم واحدة يا جماعة: النهي كان في اول نزول القرآن، عدد حفظ عدد كتاب الوحي كان عدد قليل، لان كان وقتها ما كانش من الصحابة الكثير بيعرف يقرأ ويكتب، وكان عندهم ذاكرة الحفظ كويسة العرب عامة، فكانوا بيكتبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كتابة السنة وقتها. ليه؟ لأن اللي كان هيكتب سنة وقتها كان هو نفس الشخص هيكتب القرآن، ويمكن في نفس الشيء اللي هيكتب عليه. يعني مثلا لو جاب خشبة وكتب عليها قرآن غالبا هيكتب عليها سنة. فعشان ما الصحابة ما يتلخبطوش في أول نزول الإسلام أو أول نزول القرآن، فنهاهم عن ده. لكن بعد كده أمر بالكتابة للكثير من الصحابة، وزي ما ذكرنا الحلقة اللي فاتت ونذكر بعض الروايات الحلقة دي برضو، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة وسمح بالكتابة وإلى آخره، والصحابة نفسهم كانوا بيكتبوا والتابعين كانوا بيكتبوا. فالأمر ببساطة إن النهي عن نزول القرآن، عن كتابة غير القرآن، كان في أول نزول القرآن وفقط، وبعد كده كان مسموح للصحابة كلهم والتابعين إنهم يكتبوا.
هنكمل في استعراض كذبات عدنان إبراهيم على السنة النبوية وحجياتها، ولكن بعد الفاصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفصل، وما زلنا نتحدث عن تدليسات وكذبات عدنان إبراهيم على السنة وحجية السنة والرد عليها.
نعم، وذلك بعدما استقر القرآن الكريم في صدور المسلمين، وزاد عدد من تعلم القراءة والكتابة، وربما توفرت أدوات الكتابة وما إلى ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة السنة، وذلك في نهاية البعثة كما سندلل. ولكن قبل أن ندلل، تعالوا يا جماعة نشوف عدنان إبراهيم وهو بيحتج علينا بيقول: ما دامت السنة غير مدونة إذن فلا حجية للسنة. تعالوا نشوفه ونرد عليه.
قالك في استثناءات يسيرة وللعلماء فيها كلام. لماذا؟ لو كان النبي يريد أن تحفظ أحاديثه وأقواله وأخباره وسنته كما حفظ الكتاب لحرص من أول يوم على أن يستكتبهم سنة، وليس كذلك؟ ويقول لهم: لا تذروا شيئا أفوه به تنفرج عنه شفتاي، تروني أفعله أو أتجنبه أو أقره إلا ماذا؟ دونتموه وقيدتموه. لأنه أخو الكتاب وثاني الوحيين كما زعموا جعلوها وحيا وثاني الوحيين لم يفعل بل نهى عن ذلك.
زي ما سمعنا الكلام اللي قاله كلام في منتهى الخطورة، هنقرب بس شوية الجملة قالها.
كما زعموا جعلوها وحيا، كما زعموا جعلوها وحيا.
عدنان إبراهيم بيقول إن السنة لو وحي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها. ركزوا في اللفظ بقى اللي قاله. عدنان إبراهيم بيقول لو السنة وحي كما زعموا، يعني أنت مش مؤمن أصلا بوحي السنة، لكم أن تتخيلوا واحد بيقول يعني حتى لو الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عادي، النبي بيفسر ولا مفسر، مش وحي، ده كلام النبي اجتهد وأنا ما اجتهد. يعني لو النبي واقف قصاده، ده نفس كلام المعتزلة اللي احنا نقلناه الحلقة اللي فاتت، لو واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اعمل كذا، بيقول له انت مالكش امر عليا، كلامك مش حجة، كلامك ليس بوحي، كلامك اجتهاد بشري. يا رسول الله انت كلامك اجتهاد بشري، انا مش ملزم بيه. ده اخر الطريق اللي يمشي ورا عدنان ابراهيم.
وعشان ما حدش يقول يا جماعة اصلحنا وعدنان ابراهيم يقول نحن مأمورين باتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طب هتتبع النبي ليه يا عدنان وانت بتقول ان سنة النبي ليست وحي؟ وبالتالي عدنان سيتبع النبي فيما يراه عدنان صحيحا عن النبي. انت يا محمد صلى الله عليه وسلم تفعل امر او تأمر بشيء انا لا اراه صحيحا لان سنتك ليست وحي اصلا، فاذا انا ملزم اتبعك لكن فيما اراه صحيحا. وايضا عدنان ابراهيم كما سنعرف فيما بعد إن شاء الله كان يقول أن النبي اجتهد ونحن نجتهد ونحن مأمورين بالاجتهاد، فسنة النبي ليست ملزمة لعدنان. لماذا؟ لأنها ليست وحيا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب في نقطة هنا يا جماعة خطيرة جدا، وهي كلام عدنان إبراهيم إن السنة دي ملهاش حجة، ملهاش حجية ولا تلزمنا. لماذا؟ لأنها لم تدون. ربما كان هيبقى صحيح ولكن في حالة واحدة فقط، وهي إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بعدم تبليغها، قال لنا ما تبلغوش السنة. في الحالة دي هنسقف لك عدنان، أقول لك أحسنت برافو عليك، مدام النبي قال لا تبلغوا السنة إذن السنة ليست حجة وليست وحي. ولكن المفاجأة النبي أمر بتبليغ السنة، أين دليلك يا محمود؟ من نفس الحديث اللي بيستشهد به عدنان إبراهيم على عدم تدوين السنة. والله هذا الحديث حجة عليك وعلى كل من ينكر السنة. الحديث يا جماعة اللي هو بيستشهد به من كتب عني غير القرآن فليمحو، اللي ما يقدرش يكمله لأن لو كمله هيفتضح أمره. تكملة الحديث يا جماعة تقول وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هنا نسأل، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بحجية السنة ولا يرى أن السنة ملزمة للمسلمين، لماذا أمر بتبليغها وقال حدثوا وأمر بذلك؟ حدثوا عني ولا حرج، ها جاوب يا عدنان إن استطعت. ليه النبي يأمرهم بالتحدث عنهم وأن ينقلوا أحاديث إذا كانت السنة غير ملزمة وإذا كانت السنة ليست بوحي من الله؟ هذه الأولى. أما الثانية، عدنان إبراهيم ما كملش الرواية علشان فيها إن من كذب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيتبوأ مقعده من النار. طيب يا عدنان إذا كان النبي شخص عادي يوحى إليه في القرآن فقط ويجتهد وربما يصيب وربما يخطئ وأن السنة غير ملزمة لنا، لماذا خصص الله سبحانه وتعالى وعيد بالنار لمن يكذب على النبي؟ ها اشمعنى اللي يكذب على النبي يتبوأ مقعده من النار واللي يكذب علي أنا عادي؟ ممكن عادي الأمر متاحنا بشر مع بعض. ها هذا يدل على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وأن أوامره وأقواله ملزمة لنا، لذلك نحدث عنه ومن يكذب عليه يتبوأ مقعده من النار. في الحديث ضدك لا في صفك.
عدنان إبراهيم بيستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن تدوين السنة على أن السنة مش مهمة ومش وحي ومش حجة على المسلمين والكلام ده كله، رغم من أن هو لو استخدم أنا آسف عقله لو استخدم عقله ذرة من عقله صغيرة هيلاقي ان الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ونهى الصحابه عن تدوين السنه بالرغم من ان هو امرهم بالتحديث عنه صلى الله عليه وسلم. طيب لما هم الصحابه يبقوا مامورين ان هم يبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اكيد هم مش هيكتبوا، يبقى هيهتموا بالحفظ بالعقل كده. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله عن زيد بن ثابت أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. يعني الصحابة مش هيكتبوا، هنتماشى معاك يعني الأمر مطلق بإنه إنهم مش هيكتبوا خالص، لكن هيعملوا إيه؟ هيحفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هيحفظوا ليه؟ ليه هيحفظوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ عشان يبلغوها للصحابة، والصحابة التانيين يبلغوا التابعين، والتابعين يبلغوا تابع التابعين لحد ما توصل لنا. يعني حتى لو افترضنا صحة كلامك ان هو امر نهي مطلق، فهم ملزمين ان هم يحفظوا سبب الحفظ التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويا جماعة الحديث اللي قرأه معاذ نضر الله امرأة، الحديث ده في غاية الخطورة، عشان ما يجيش عدنان لك اصل احاديث احاد، لا مش احاد، هذا الحديث تواتر في معنى وراه جامع غفير من الصحابة. اذكر منهم السيدة عائشة، عبد الله بن عباس، ابو هريرة، ابي سعيد الخدري، وابن مسعود، وابو الدرداء، وسعد بن ابي وقاص، وانس بن مالك، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل. كل هؤلاء وهم من كبار الصحابة رووا هذا الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي مرهم ويأمرنا بحفظ السنة وتبلغها. إذن يا جماعة النهي عن تدوين السنة ليس معناه أن السنة ليس لها حجية ولا نبلغها. فإذن الاستدلال بتاع عدنان إبراهيم ده استدلال فاسد. وكذلك هناك رواية أخرى في صحيح البخاري، وهي وفد عبد القيس عندما أتوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا له إننا لا نستطيع إلا أن نأتيك في شهر حرام، فمرنا بما ندخل به الجنة ونحفظه ونحدث به غيرنا. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده إلى آخر الحديث. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث احفظوه وأخبروه من وراءكم، احفظوه وأخبروه من وراءكم. إذن النبي يأمر بحفظ السنة وبلاغها، إذن هناك حجية للسنة. وكذبت يا عدنان.
رابعا عدنان إبراهيم بيستدل بالنهي عن تدوين السنة عشان يسقط حجيتها. طب هو النهي ده كان لمين؟ ده كان من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. طيب لو كان النهي ده بيسقط حجية السنة، كان المفروض الصحابة يعملوا ايه؟ تسقط عندهم حجية السنة، يبقى مش هيستخدموها في امور التشريع والقضاء. طب اذا كان العكس، ان الصحابة استخدموها في امور التشريع واستخدموها في امور القضاء، اذا عدنان ابراهيم بتنجانة ومش عارف يجيب ادلة على كلامه، وكلامه كله باطل.
صحيح جدا، لو كان الصحابة سقطت بالنسبة له حجية السنة لان النبي نهى عن تدوينها، فلماذا يحتجون بها؟ طيب أين احتج الصحابة بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقرأ ذلك في موطأ مالك عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأل ميراثها، فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. خذوا بالكم يا جماعة، لما الجدة جت تسألوا عن ميراثها قال لا أنا دورت في القرآن ما لقيتش. سكت أبو بكر قال لا خلاص لا ما لكيش، لا قال دورت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يحتج بالسنة. طيب نكمل الحديث لنرى ماذا فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. فقال لها فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال مغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس، فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق. إذن أبو بكر الصديق رجع إلى السنة كي يرى حكم ميراث الجدة ونفذ ما أمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وخلي بالكوا الكلام ده امتى؟ ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها هرجع لايه؟ هرجع لكتاب الله، او ما لقيتش ليك حكم في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رجع او الكتاب والسنة، وليس انت بتقول اصل النهي معناه اسقاط حجية. الصحابة نفسهم وابو بكر الصديق نفسه بيقول عكس كلامك.
صحيح جدا، بيقول عكس كلامه. ليس ابو بكر الصديق رضي الله عنه ارضاه فقط، لا، وعندما سئل أبا موسى رضي الله عنه أرضاه وابن مسعود عن الميراث ماذا حدث؟ تعالوا لنقرأ هذه الرواية وهي في صحيح البخاري. سمعت هذيلة بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي في الأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ونفهم من هذه الرواية أن سيدنا عبد الله ابن مسعود قضى بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا بعد وفاة النبي، هذه واحدة. أما الثانية عندما أخبر أبا موسى بقول ابن مسعود قال أزعن لهذا الأمر وخضع لهذا الأمر لأنه قضى بما قضى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة يحتجون بالسنة ولا يرون في عدم تدوينها أن ليس لها قيمة وليس لها حجية كما فهم هذا الأفاك.
حبة فكاهة بقى، فنشوف عدنان إبراهيم بيقول إيه ونرجع نضحك، قصدي نرجع نرد عليه.
لو كان النبي يريد أن تحفظ أحاديثه وأقواله وأخباره وسنته كما حفظ الكتاب لحرص من أول يوم على أن يستكتبهم سنة، وليس كذلك؟ ويقول لهم لا تذروا شيئا أفوه به تنفرج عنه شفتاي، تروني أفعله أو أتجنبه أو أقره إلا ماذا؟ دونتموه وقيدتموه.
عدنان إبراهيم بيقول إن لو كانت السنة وحي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أي حاجة أقولها من بقي اكتبوها، ليه؟ أصل ده كلام وحي. طيب أنت بتقول مفيش، طب إحنا بنقول لك فيه. والرواية كما أورد الإمام أحمد في المسند وفي سنن الدارمي وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، بطلت أكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه، أشار بإصبعه إلى فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. طلبت إن إحنا نجيب رواية أو هو بصريح العبارة بيقول لو كانت السنة وحي، لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي كان قال لهم اكتبوا كل شيء بقوله وهو النبي بيقول لهم، هنجيب لك إيه تاني؟ وأنا متأكد إن أنت كنت عارف الرواية دي، لكن سبحان الله الشيطان اللي قاعد فوق دماغك أضلك عشان توقع في المأزق اللي أنت واقع فيه.
وأيضا ما جاء يا جماعة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابة، أنت طلبت إنه ما خرج من فيه جبناها لك، عايز النبي يأمر بالكتابة، تعال نقرأ مع بعض يا عدنان كنت تقرأ وتفقه، يعني في صحيح البخاري. وهذه الرواية يا جماعة تحدث عن خطبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، تقول حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، إلى آخر الحديث، إلى أن نقف عند قول أبي شاء نكمل. فقام أبو شاء رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاء. قلت للأوزعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو شاء كان واقف في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل من أهل اليمن يستمع لهذه الخطبة، فقال نبي يا رسول الله اكتب لي هذه الخطبة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا اكتبوا لأبي شاء. هنا نسأل سؤال بسيط جدا، الصحابة هيكتبوا الخطبة لأبي شاء بعد انتهاءها منين؟ ها هيكتبوها منين يا عدنان؟ إما إنها كانت أصلا مدونة أو إن السنة كانت محفوظة والصحابة كانوا بيحفظوا اللي بيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك كتبوها لأبي شاء
كاملة يعني شوف سبحان الله قاعدين يحفظوا خطبة كاملة والنبي صلى الله عليه وسلم عارف إن هم بيحفظوا فقال لهم اكتبوا لأبي شاء، سبحان الله.
والكلام ده يا جماعة كان في فتح مكة كما قلت، وهذا يعني في العام الثامن للهجرة، أي قبل وفاة النبي بما يقرب من 3 أعوام. هذا يؤكد على أن النبي في نهاية البعثة أمر بالكتابة. ها عدنان في نهاية البعثة هو أمر بالكتابة لأبي شاه.
وما يؤكد على أن النهي عن كتابة السنة كان في أول البعثة فقط إن سيدنا أبو هريرة اللي أسلم قبل وفاة النبي ب4 سنوات كما في صحيح البخاري يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا من كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. يبقى إذن الصحابة هم كانوا بيكتبوا، والكلام ده كان في أواخر بعثة أنا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب يا جماعة تعالوا كمان ناخد أمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكتابة السنة. هذا الكلام يا جماعة سنجده في المستدرك على الصحيحين
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب. من الذي كتب؟ النبي. كتب إلى من؟ إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث مع عمرو ابن حزم. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح كبير مفسر في هذا الباب، يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. وقال البيهقي: موصول الإسناد حسن. وقال عنه ابن الملقن في تحفة المحتاج: صحيح أو حسن. وقال ابن عبد البر في التمهيد: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد روى مسندا من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم، معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه، أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. إذن هذا الحديث الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى أهل اليمن نقل بطريقة أشبه بالتواتر، وهذا ما قاله ابن عبد البر. وأيضا قال العلامة الألباني أن أكثر فقرات هذا الحديث لها شواهد.
يعني بوضوح يا جماعة اللي احنا عايزين نقوله ان كل اللي ذكرناه ده يؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان النهي منه عن كتابة السنة كان في امر في اول البعثة فقط، وبعد كده اتيح لهم او اجاز لهم الكتابة، بل وامرهم بالكتابة، وده كان لعدة اسباب، منها قلة العدد كتبة الوحي، لان كان كتبة القرآن هم اللي يكتبوا السنة، فكان لعدم الاختلاط ايضا الى اخره من الحاجات اللي احنا ممكن نقولها كتير قوي في المواضيع دي. واهل العلم ذكروا امور كثيرة جدا في هذه الامور. طيب دي حاجة. الحاجة التانية ان القرآن يتعبد بتلاوته، ولا يجوز ان يقرأ او يتلى بالمعنى بخلاف السنة. السنة لا يتعبد بتلاوتها، وممكن نقولها بالمعنى بضوابط طبعا. ده امر. الامر الثاني ان في كثير من الصحابة كتبوا زي ما كتبوا القرآن ايضا كتبوا السنة، وكانوا حريصين على تدوين القرآن الكريم وتدوين السنة وحفظها ايضا. وده اللي قاله ابو سعيد الخدري راوي الحديث اللي هو لا تكتبوا عني شيء، بيقول لأحد تلاميذه: لا إنا لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا، يعني مش هنجعله قرآنا يطلع زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، ولكن احفظه عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرواية أوردها الإمام الدارمي في سنن. يبقى إذا الأمر واضح، حتى أبو سعيد الخدري راوي الرواية بتاعت لا تكتبوا عني شيء غير القرآن نفسه بيقول احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله.
تعالوا الآن يا جماعة ننتقل إلى بعد ما شفنا عدنان بيدلس على آيات القرآن الكريم كي ينكر حجية السنة وأصابوا الفشل بإذن الله، وأيضا دلس على حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستشهد من السنة على إنكار السنة وهذا شطب وأثبتنا فشله بإذن الله، هيكذب على الصحب الكرام كي ينكر حجية السنة. تعالوا نشوف نرد عليه.
جاء الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر رضي الله عنهم ونهوا عن الكتابة، وحرق عمر الصحائف التي كتب فيها بعضهم شيئا من الحديث، حرقها بعد أن استخار الله شهرا كامل. لماذا يفعل هذا عمر؟
آدي عدنان إبراهيم يا جماعة بيأكد برضه على الإزدواجية، بيستشهد من السنة على إنكار السنة. كل ما في الأمر يا جماعة أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه لم يحرق كتب السنة. كل ما في الأمر أن هذا قيل في رواية ضعيفة، ضعفها من نقلها أصلا، من نقلها؟ تعالوا نقرأ مع بعض يا جماعة ونشوف هذا الأمر في كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي. إلى أن نصل إلى حدثني القاسم بن محمد قالت عائشة: جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت 500 حديث، فبات ليلته يتقلب كثيرا. قالت: فغمني، فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنية، هل أمي الأحاديث التي عندك؟ فجئته بها فدعا بنا فحرقها. فقلت: لما أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذاك. الذهب يا جماعة بيعلق في رهاية الرواية بيقول إيه؟ فهذا لا يصح والله أعلم. إذن اللي نقل الرواية يا جماعة في تذكرة الحفاظ هو الذهبي، زيلها في النهاية وقال هذا لا يصح. إذن عدنان يستدل بما هو ليس صحيح لكي ينكر حجية السنة النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي، كفاك بهتان.
وعشان نأكد لكم أن الرواية دي ضعيفة أصلا ولا يحتج بها، في السند بتاعها موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن العلوي جاء عنه في كتاب ميزان الاعتدال الإمام ابن حجر رحمه الله بيقول وقال البخاري فيه نظر. ويقول أيضا الإمام السيوطي توضيحا لكلمة وفيه نظر دي في تدريب الرو بيقول البخاري يطلق فيه نظر وسكتوا عنه في من تركوا حديثه. يعني ده أصلا شخص متروك الحديث ده بالإضافة للإمام العقيلي ذكره في الضعفاء الكبير يعني بأضعف الإيمان هو شخص ضعيف ولا يحتج بحديثه.
شيء مؤلم جدا والله إن عدنان إبراهيم يستدل برواية ضعيفة علشان ينكر بها حجية السنة. هنفرض ونتنازل معاك يا عدنان صحة هذه الرواية ليست صحيحة. الرواية بتقول إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حرق 500 رواية. هل 500 رواية دول هم كل أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، دي رقم واحد. رقم اثنين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حرقهم يا عدنان ليه؟ تحوطا زي ما قال، لعل وعسى يعني إنه أتمن شخص كان ليس فيه هذا الأمر وليس فيه الأمانة وأدخل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه، لذلك أحرقها. إذن لم يحرقها يا عدنان إبراهيم لأن النبي نهى عن تدوين السنة وقال أنا سأحرق هذه الأحاديث امتثالا لأمر النبي ونهى عن تدوين السنة. لا، لم يفعل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وإنما أحرقها تحوطا، وهذا في رواية ضعيفة. فإن صحت الرواية يا عدنان فهي تدينك. لو كنت عايز تستشهد بها في صفك كان أبو بكر قال أنا حرقتها لأن النبي نهى عن تدوين السنة فكفاك كذب.
وبعدين سؤال بسيط، لو كانت السنة ليست حجة كان ليه أبو بكر الصديق هيهتم بجمعها وكتابتها؟ ليه؟ إذن معنى أنه يهتم بجمعها وكتابتها وبتحقيقها إذن هي حجة عليه. ده أمر. الأمر الثاني، أنت بتستشهد بحرق سيدنا أبو بكر الصديق والرواية طبعا زي ما قلنا ضعيفة، بحرق 500 رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إن السنة مش حجة. طب ما هو في روايات تانية وصحيحة مش ضعيفة زي دي وصحيحة عن أبو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في روايات أبو بكر نفسه رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا يؤكد إن السنة كانت حجة على الصحابة وكانوا مؤمنين بوحيها والاهتمام بها وبكتابتها؟
وأيضا الصحابة لم يأخذوا السنة كحجة فقط ولكن كتبوها، ومن ضمن الذين كتبوها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. اللي عدنان إبراهيم بيقول إن أبو بكر نهى عن كتابة السنة، لا يا عدنان أنت كذاب، كذبت على الله وعلى الرسول وعلى الصحابة ومنهم سيدنا أبو بكر اللي قلت إنه نهى عن كتابة السنة. ليه؟ هنجد إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بنفسه كتب السنة. طيب فين الدليل يا جماعة؟ تعالوا نقرأ مع بعض سنن النسائي. الرواية تقول عن أنس ابن مالك أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله. أي أبو بكر يكتب يا جماعة الفرائض التي فرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي أمره ربنا بيها. يعني أبو بكر الصديق بيكتب، من زي ما أنت ما بتكذب يا عدنان بتقول إنه نهى عن تدوين السنة، كفاك كذب على الله والرسول والصحب الكرام.
ثانيا عدنان إبراهيم بيستدل برواية منقطعة عن سيدنا عمر بن الخطاب بيحاول من خلالها ينفي حجية السنة. تعالوا نشوف.
أحرق عمر الصحائف التي كتب فيها بعضهم شيئا من الحديث، حرقها بعد أن استخار الله شهرا كامل. لماذا يفعل هذا عمر؟
ها هو عدنان إبراهيم يكذب ثم يكذب ثم يكذب حتى يصدق من يتابعه. بيقول إن سيدنا عمر بن الخطاب استخار الله شهرا ثم حرق السنة في النهاية وما كتبهاش، وبالتالي ما فيش حجية للسنة كالعادة. يكذب ويستشهد ويقتبس من روايات موضوعة ومنقطعة وضعيفة كي ينكر حجية السنة. هذه الرواية يا جماعة موجودة في جامع بيان العلم وفضله، تعالوا نقراها مع بعض ونركز جدا في السند وفي كلمات الرواية. الرواية تقول عن الزهري عن عروة، نؤكد عن عروة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشاروا عليه بأن يكتبها فاتفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتابا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا. دي الرواية اللي بيستشهد بها عدنان إبراهيم، وتعالوا نشوف فيها إيه.
أولا الرواية دي ضعيفة لأنها منقطعة، لأن عروة لم يلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. لننقل لكم في مسند الفاروق لابن كثير اسناد جيد، بيتكلم عن ما بيقول اسناد جيد قوي، الا ان عروه لم يلقى عمر بن الخطاب. وايضا فقه السيره تحقيق العلامه الالباني بيقول ضعيف ومنقطع، وايضا في الانوار الكاشفه لكن الخبر منقطع لان عروه لم يدرك عمر. يبقى اذا انت جايب روايه فيها شخص بيروي عن عمر بن الخطاب وهو ما شافوش، يعني ابسط 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 شيء انك تبقى عارف ان عروه لم يلقى عمر بن الخطاب، وبالتالي تبقى الروايه ضعيفه.
لكن انت مش عارف ده، او عارف وبتدلس وعارف وبتكذب على النبي. تعالوا نثبت لكم يا جماعه ان الروايه فيها انقطاع. الروايه تقول عن عروه عن عمر بن الخطاب، وكما قرانا في المراجعه ان عروه لم يلتقي بسيدنا عمر بن الخطاب ولم يعاصره. ايه الدليل؟ لما نيجي نقرا مثلا مع بعض في الوقت اللي اتولد او السنه اللي اتولد فيها عروه ابن الزبير، سنجد مثلا في كتاب السير النبوي التاريخ الاسلامي صفحه 21 يقول قد ولد عروه في المدينه المنوره حوالي سنه 26 هجريا، على ارجح الاقوال انه كان صغير السن عندما حدثت موقعه الجمل. يعني المرجع يقول ان عروه اتولد سنه 26 هجريا، تمام جدا. وايضا في كتاب الاعلام للزركلي يقول عروة بن الزبير ولد عام 22 هجريا، يعني خلينا ناخد المتوسط من 22 نقول 23 24 هجريا ده اللي اتولد فيه عروة بن الزبير. طيب سيدنا عمر بن الخطاب متى توفى؟ نقرأ مع بعض يا جماعة في سير أعلام النبلاء مجلد سيرة الخلفاء صفحة 70 يقول استشهد في أواخر ذي الحجة سنة 23، سنة 23، يعني ببساطة سيدنا عمر مات سنة 23 هجريا وعروة ولد سنة 26 هجريا، يعني اتولد بعد وفاة عمر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى ازاي التقى؟ وهذا انقطاع شديد. ألا تعلم هذا يا عدنان أم تعلم وتكذب على سيدك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ اتق الله وكفاك كذب.
وبعدين سؤال بسيط، لما سيدنا عمر بن الخطاب بيصلي استخارة عشان يشوف يكتب السنن ولا لا، هل ده معناه ان هو عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى عن كتابة السنة؟ طب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنهي والنهي ده مطلق ودائم، ليه سيدنا عمر بن الخطاب هيصلي استخارة؟ هيستخير على إيه إذا كان أصلا منهي عنه؟ يعني هل ينفع أروح أصلي استخارة يا رب أكل خنزير ولا ما أكلش، يا رب أشرب خمر ولا ما أشرب؟ لا طبعا. ليه؟ لأن أنا عندي أمر بتحريم بده. طيب النبي لو كان أمر بالنهي والنهي مطلق ما كانش في أول البعثة بس، لا ده كان مطلق، كان ليه عمر بن الخطاب هيصلي استخارة؟ إذن صلاة استخارة عمر بن الخطاب في هذه الرواية اللي هي أصلا منقطعة وضعيفة ده دليل ضد عدنان إبراهيم. أنت بتستدل بدليل ضدك أصلا. ليه؟ لأنه معنى صلاته الاستخارة على أمر ما، يبقى إذا الأمر ده مفيش فيه أمر لا يحلله ولا يحرمه، ما فيه. آه فيه أنه اكتبه، لكن هو كان برضو كان فيه الريبة، خايف أنه يكتب أو ما يكتبش فصلى استخارة عشان كده. لو كان فيه نهي ما كانش هيصلى استخارة.
نقطة كمان يا جماعة، ان الرواية بتقول ان سيدنا عمر بن الخطاب استخار ربنا سبحانه وتعالى شهر واستفتى الصحابة. ها الصحابة بماذا افتوا؟ اجمعوا على ايه؟ على تدوين السن. اذا هذه الرواية ضدك يا عدنان. كل الصحابة من هذه الرواية، رغم ان فيها انقطاع بس انا بحاجيك بيها علشان انت اللي ارتضيت بيها، كل الصحابة اجمعوا على تدوين السنة يا عدنان، فلماذا لم تأخذ؟
الرواية بتاعته بتقول
هو اللي
أشاروا عليه بأن يكتب، فأشاروا
كل الصحابة أجمعوا على أنهم يكتبوا السنة. إذن هذه الرواية ضدك يا عدنان. طيب إزاي هيجمعوا على كتابة السنة لو كان نهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة استمر إلى نهاية البعثة؟ هذا يؤكد على أن نهي النبي كان في بداية نزول القرآن الكريم فقط، ثم بعد ذلك انتهى هذا الأمر. لذلك أجمعوا على أن تكتب السنة وأشاروا بذلك على سيدنا عمر الخطاب، وليس ذلك فقط. والله العظيم نجد أن عمر بن الخطاب، وهذا الصحيح يا عدنان وليس منقطع ولا فيه بهتان كما تفعل، وفي رواية صحيح أن سيدنا عمر كتب سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونجد هذا في صحيح البخاري يقول عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب إليه عمر. من الذي كتبه؟ فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلى نهاية الحديث. إذن سيدنا عمر كتب حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما يجي عدنان بيقول لك أصل عمر يشتم، يشتم لأنه لم يكتب ويسب الآن. أنت تعلم يا عدنان من الذي يسب سيدنا عمر وخطابهم؟ أحبابك الشيعة هم دول. هل حد يا جماعة شاف حد من أهل السنة بيسب سيدنا عمر؟ لا، ولكن الشيعة لأنهم كانوا بيعتقدوا أن النبي كان هيكتب عن ولاية علي وما إلى ذلك، وسيدنا عمر ما أنها واعترض على هذا الأمر فسبوا سيدنا عمر، ولسنا نحن. فكفاك تدليس وكذب واتق الله.
خامسا، لو كان بحسب فهمك عدم كتابة السنة والنهي عن تدوين السنة ده دليل على بطلان حجيتها أو إنكار حجيتها بحسب فهمك، فما سيدنا عمر بن الخطاب استشهد بالسنة هنا؟ ولا أنت بتحب تاخد الأحاديث الضعيفة وتسيب الصحيحة؟ ولا أنت بتحب تاخد اللي على هواك وتسيب اللي مش على هواك؟ طب أنا أسألك سؤال، القرآن الكريم كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمع إمتى في مصاحف؟ في عهد الصحابة. طيب هل ده امر النبي ولا امر الصحابه؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بذلك، لكن الصحابه هم اللي عملوا. طب هل معنى كده ان احنا بفهمك نقول ان المصاحف دي ليست حجه؟ بفهمك بقى، بفهمك هنقول انها ليست حجه. اه ليه؟ اصل ده عمل الصحابه النبي ما قالوش.
في النهايه يا جماعه شفنا ان عدنان بيستدل من السنه على انكار حجيه السنه، ويستدل بأحاديث أحد على إنكار السنة، ويرفض أن نحتج بأحاديث أحد لنثبت حجية السنة، ويستشهد بروايات ضعيفة ومنقطعة كي ينكر السنة النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه يا جماعة اللي عايزه عدنان من البلبلة اللي بيعملها دي؟ مرة ناخد حديث أحد لا نسبة، أنا مش عارف إيه هو هدفه، إنه يبرجلك دماغك يخليك قاعد. طب أنا أعمل إيه؟ طب دلوقتي أخد بالأحد ولا سيبه؟ طب انكر ولا ما انكرش؟ طب اخد المنقطع والضعيف لما يكون على مزاجي، ولا اخد الصحيح، ولا انا اعمل ايه؟ كل هدف عدنان انه يخلخلك ويخلي دماغك دي مشتتة علشان يمهد الطريق لشخص اخر يقولك تعالى انا هريحك من الدنيا دي كلها، سيبك من الامر ده كله، ولا قرآن ولا سنة ولا ولا. وهو ده اللي بيعمله عدنان ابراهيم.
الناس دي بكل وضوح بتتغذى على الكذب والتدليس، عبادة الهوى وعبادة الهوى وفقط. نشوفكم الحلقة الجاية، تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك قرار إزالة على قناة صفا، وأيضا صفحة اليوتيوب بتاعتنا، القناة بتاعتنا على اليوتيوب قرار إزالة. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.